القرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 28 بعد 100 ولا زلنا مع 77 بعد 100 من تفسير سورة البقرة، لازلنا مع آية البر الجامعة، ألا وهي قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الأحبة، لازلنا في رحاب هذه الآية الجامعة، الآية الفذة الفريدة التي لو عملت بها الأمة فقط من آيات القرآن الكريم كله لسعدت في الدنيا والآخرة. فلقد تحدثت الآية عن أصول البر الإيمانية العقدية في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم تحدثت الآية بعد ذلك عن أصول البر العملية، فقال جل وعلا: وآت المال، وهذا الإتيان غير إخراج الزكاة المفروضة، وهذا الإتيان لا حد للنصاب فيه بل ولا وقت لإخراجه، وإنما في أي وقت بحسب الاستطاعة والقدرة عند أهل البر وأهل الفضل والخير. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه الأصناف الستة يجب على أهل الفضل بعد الدولة أن تحيط هؤلاء بالعناية والرعاية. ثم بعد ذلك تتحدث الآية الكريمة عن أصول البر الأخلاقية، عن أصول البر الأخلاقية، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأرجو أن تعيروني قلوبكم وأسماعكم لدقائق معدودات، فإن الحديث عن الوفاء بالعهد حديث جميل بجمال الوفاء، رقيق برقة الوفاء، نقي بنقاء الوفاء، صفي بصفاء الوفاء، وفي المقابل تذكرنا هذه الصفة صفة الوفاء بالعهد بضدها ومقابلها، إنها صفة قنيئة قبيحة، ألا وهي غدر العهد. فما أعظم الوفاء وما أخس الغدر، ما أنبل الوفاء وما أحط الغدر. ولا أبالغ إن قلت لقد صار الوفاء في عصرنا الآن عزيزا، صار الوفاء عزيزا جدا، وصار أهل الوفاء من النبلاء قلة، أولئك الذين يعرفون قيمة العهد، أولئك الذين يحققون الوفاء بالعهد. لا أبالغ إن قلت صاروا قلة، لست متشائما، ولكنه تدقيق وتشخيص لواقع أليم نعيشه الآن. فلقد صار غدر العهد ذكاء وعبقرية وحنكة، وصار الوفاء بالعهد دروشة وطيبة زائدة عن اللازم، لا عهد لها ولا وجود لها الآن، ويتهم أصحابها بأنهم بلهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أصل كبير عظيم من أصول البر الخلقية. لا ينال الإنسان مقام البر ولا ينزل منزلة البر إلا إن كان وفيا لعهوده ووعوده وكلمته. ما هو العهد؟ والموفون بعهدهم، ما هو العهد؟ العهد هو الموثق، هو الذمة. العهد هو الموثق والذمة والوفاء. الوفاء خلق نبيل، وهو الاعتراف بالجميل والثبات على العهد والوعد والحفاظ عليه. العهد الموثق والذمة واليمين والوفاء هو الاعتراف بالجميل والثبات على العهد والحفاظ عليه. خلق من أجمل الأخلاق، وصفة من أرق الصفات. فالوفاء هو الخلق الشريف الرفيع العالي. الوفاء هو الصفة النبيلة الجميلة. والله الذي لا إله غيره، من فقد الوفاء فقد فقد إنسانيته وانسلخ منها. من تنكر للعهد ومن تنكر للجميل ولم يعترف به، هذا إنسان منسلخ من إنسانيته، منسلخ من مكارم الأخلاق ومن نبيل الصفات. ولذا يا إخواني لا تعجبوا إذا قلت لقد جعل الله جل وعلا الوفاء بالعهد صفة كريمة من صفاته جل جلاله. فقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله. فالوفاء بالعهد صفة من صفات الله جل علاه. وجعل الله سبحانه الوفاء بالعهد أساسا وقواما لصلاح أمور الناس في دنياهم ومعيشتهم بل وأخراهم. فقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ما أعظم الآيات وما أكثرها في الأمر والحث على الوفاء بالعهد. والعهد نوعان: عهد مع الله وعهد مع الناس، سواء كانوا مسلمين أو من غير المسلمين، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. العهد نوعان: عهد مع الله وعهد مع الخلق. وقد عظم الله الوفاء بالعهد، وعظم الله أهل الوفاء بقدر ما حقر الذين ينقضون العهد ويخونون العهد لأي غاية ولو كانت شريفة. لقد عظم الله الوفاء بالعهد، وعظم الله أهل الوفاء بالعهد بقدر ما حقر أهل الخيانة وأهل الغدر لأي سبب سبب من الأسباب، وإن كانت الغاية نبيلة لكن الوسيلة وهي غدر العهد ونقضه وسيلة خسيسة، خسيسة لئيمة، لأن النفس الإنسانية أيها الأحبة وحدة واحدة لا تتجزأ. متى استحلت النفس لنفسها وسيلة خسيسة فلا يمكن أبدا أن تظل محافظة على غاية شريفة. متى استحلت النفس لنفسها وسيلة خسيسة لا يمكن أن تبقى محافظة على غاية شريفة. الإنسان وحدة واحدة لا يتجزأ ولا يتشتت. هذه المثل من الوفاء بالعهد، من الثبات على العهد والموثق، هذه المثل التي رفعها الإسلام إلى عنان السماء وزكاها وزكى أهلها وحقر الخائنين للعهد والغادرين للعهود، هذه المثل لم تكن مثلا وهمية نظرية خيالية، ولم تكن مثلا لمجرد التنظير السالب والثقافة الذهنية الباهتة، كلا كلا، بل لقد وضع الإسلام العظيم هذه المثل العليا وأمر أهل الإيمان بتحويلها إلى واقع عملي ومنهج حياة، فاستجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وحولوا هذه المثل العليا والصفات النبيلة والأخلاق الحميدة إلى واقع يتألق في دنيا الخلق سموا وعظمة وروعة وجلالا ومهابة وصدقا وتصديقا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا من المدينة فأخذنا المشركون، انتبه معي، أخذ المشركون حذيفة وأباه، وقال المشركون لهما: أتريدون محمدا؟ أتريدون محمدا؟ فقال حذيفة: فقلنا لا، لأن الحرب خدعة، قلنا لا. قال: ما نريد إلا المدينة. يقول حذيفة رضي الله عنه: فأخذ علينا المشركون، انتبهوا يا إخواني، فأخذ علينا المشركون عهد الله، عهد الله وميثاقه، لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ المشركون العهد على حذيفة وأبيه أن يعود وأن ينصرف إلى المدينة النبوية وألا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر للقتال معه ضد المشركين. يقول حذيفة: فانطلقنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتينا رسول الله فأخبرناه بما كان بيننا وبين المشركين من عهد، فماذا قال؟ أوفى، أوفى. من حقق هذه الصفة؟ أوفى الخلق بالوفاء بالعهد. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأبيه؟ قال صلى الله عليه وسلم انصرف أي إلى المدينة، انصرف أي لا تقاتل معي. ليه يا رسول الله؟ قال نفي من الوفاء يا إخواني، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. إلى هذا الأفق الوضيء من آفاق الوفاء، نعم، وإلى هذا الحد من النبل، نعم، لا تستكثر ذلك. فهذا خلق إمام الأنبياء، هذا خلق إمام الأتقياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم. بل والله لقد حرم الخيانة بنظرة العين، بنظرة العين، لا بالقول فقط ولا بالعمل فقط، بل حتى بنظرة العين الخائنة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، كما في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح أن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح لما جاء يوم فتح مكة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان النبي قد أهدر دم هذا الرجل، فجاء عبد الله بن سعد مع عثمان رضي الله عنه، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بالرجل بين يديه، وعثمان رضي الله عنه يقول له بايعه يا رسول الله. فلقد كان عبد الله بن سعد أخا لعثمان رضي الله عنه في الرضاعة، عثمان الحيي الكريم يقول للنبي الوفي الحيي الكريم بايعه يا رسول الله، فأعرض النبي عن عبد الله بن سعد، فقال عثمان مرة ثانية بايعه يا رسول الله، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال عثمان بايعه يا رسول الله، فمد النبي يده فبايع عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، ثم انصرف. النبي غاضب التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ يعني هل أعطيتنا إشارة بعينك أنك تريد أن نقتله؟ هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا الله، هل في لغة البشر للبلغاء الفصحاء ما نستطيع أن نعبر به عن هذا الوفاء وعن هذا الخلق العظيم الرفيع العالي؟ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا ديننا وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه أفق وضيء عال من آفاق السمو، من آفاق الوفاء، من آفاق النبل، لا يبلغه إلا الإسلام وإلا رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وها هم أتباع رسول الله، ها هم الصحابة يحولون هذا الخلق النبيل إلى واقع عملي وإلى منهج للحياة. جندي من جنود الإسلام في جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في بلاد العراق، أعطى عهدا أمن فيه أهل بلد من بلاد العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وكرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. جندي صغير في الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة أمن أهل بلد من بلدان العراق، ووضع أبا عبيدة القائد في موقف حرج، ماذا يفعل؟ هل يفي أبو عبيدة لأهل هذا البلد لهذا الأمان الذي أعطاه إياهم هذا الجندي الصغير، أم يفتح هذا البلد؟ فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه رسالة إلى الفاروق الأواب، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يستفتيه في رجل مسلم في الجيش أمن أهل بلد في العراق، ماذا يصنع أبو عبيدة؟ اسمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة من أبلغ الرسائل في التاريخ كله، يرسل رسالة مختصرة بليغة رقيقة تكتب بأغلى من الذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، ليقول فيها: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا إليهم وانصرفوا عنهم. هل سمعتم؟ وددت أن لو أسمعت أهل الأرض. انظروا إلى قيمة الوفاء، انظروا إلى قيمة الوفاء بالعهد. قال: إن الله عظم الوفاء. لكن هذا التعظيم لا ينبغي أن يبقى مثلا نظرية في حياتنا نتغنى بها، بل ونكذب بدعواها وادعائها. وإنما قال عمر لينقلهم من هذه المثل الراقية إلى أرض الواقع، لتكون مثلا مضيئة مشرقة متألقة على الحق والحقيقة. قال: ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا إليهم وانصرفوا عنهم. إخواني، والله إن القلب لا يكاد أن ينخلع أمام هذا الخلق، لأن القلب جريح للغدر ولنقض العهود، وكأن كثيرا من الخلق قد تناسى أنه وإن أفلت من قانون وضعي أعمى، فأين يذهب من الرب العلي الأعلى؟ ستقف بين يديه مجردا عاريا من كل شيء إلا من الإيمان والعمل الصالح. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما أخس الغدر وما أحقر الخيانة وما أعفن رائحتها وما أقدر الغدر وما ألأمه من خلق. والله الذي لا إله غيره، لا تقوم أمة ولا ينصر الله أمة تتصف بهذه الصفات الذميمة والأخلاق القميئة القبيحة من غدر العهد ونقض العهود والخيانة والكذب إلى غير ذلك من هذه الأخلاق. لا يمكن الله لقوم أبدا، لا يصلح الله عمل قوم أبدا، وهم خائنون وهم غادرون وهم كذابون. لا بد من الأوبة والتوبة والعودة إلى الله والتخلص من هذه الأخلاق القميئة القبيحة الذميمة، لنكون أهلا لنصرة الله ولفضل الله ولبركة الله ورحمة الله جل علاه. إن الله عظم الوفاء، ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا إليهم وانصرفوا عنهم. هذا هو الإسلام. وهؤلاء هم الصحابة، وهؤلاء هم أهل الإيمان. ما أنبلها من صفة في زمن الغدر والخيانة، ما أنبل الوفاء بالعهد في زمن الغدر والخيانة. والغادر له لواء يرفع عند إسته، عند مؤخرته يوم القيامة، ليفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق، ليعلم الخلق، كل الخلق في أرض المحشر، أن فلانا ابن فلان غادر خائن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: فيقال ألا هذه غدرة فلان. خلي بالك، كل مسجل. يا من لا تجد إلا الغدر والخيانة والكذب، كل صغير وكل صغير وكبير مستطر، كل مسجل. لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: فيقال ألا هذه غدرة فلان. وفي لفظ مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وأنا أقسم بالله يا إخوان، لا يضيع قوم الوفاء بالعهد إلا ضيعهم الله. أقسم بالله لا يضيع قوم الوفاء بالعهد إلا ضيعهم الله، ولا يتنكر قوم لخلق الوفاء ويتناسون ما كان من فضل لأهل الفضل إلا وضيعهم الله. أقسم بالله على ذلك للمرة الثالثة، لا يتنكر قوم للجميل ولما مضى وللعهد الذي فات، لا يتنكر قوم للعهد ولا ينقضون العهد ولا يغدرون العهد ولا يخونون العهد إلا وخذلهم الله وضيعهم الله، لا توفيق لهم، لا توفيق لهم من الله. الغادر والخائن الله جل وعلا لا يصلح عمله، قال سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال سبحانه: والله لا يهدي كيد الخائنين. أنا أعجب كيف ضاع هذا الخلق الآن بهذه الصورة المؤلمة، مع أنه كان خلقا نبيلا يتغنى به أهل الجاهلية قبل الإسلام، خلق الوفاء بالعهد كان خلقا نبيلا يتغنى به أهل المروءة وأهل الرجولة وأهل الوفاء في الجاهلية قبل الإسلام. من أرق ما قرأت أن النعمان بن المنذر، وكان ملكا على الحيرة في الجاهلية، كان قد جعل لنفسه يومين: يوم بؤس ويوم عطاء. فمن لقيه في اليوم الذي يختاره ليكون يوم عطائه أعطاه بلا حد، وأكرم هذا الرجل في هذا اليوم كرامة لا حدود لها، ومن لقيه من الخلق في يوم بؤسه قتله. وفي يوم من أيام بؤسه لقيه رجل من قبيلة طي وبيده أرنب بري قد اصطاده، فأتي به للنعمان فأمر النعمان بقتله، فقال له هذا الرجل الطائي: حي الله الملك، أيها الملك، لقد خرجت من الصباح الباكر أسعى على رزق لأولادي، وقد تركتهم على شفا تلف من الجوع والهلكة. يقول لقد ترك أولاده جوعا يتعرضون للهلاك وللموت من شدة الجوع، فاضطر أن يخرج في هذا اليوم الذي هو يوم بؤس الملك ليبحث لهم عن أي رزق، فرزقه الله هذا الأرنب البري. ثم قال للملك: فإن رأى الملك أن يتركني لأرجع لأولادي لأطعمهم ولأوصي بهم، وللملك علي أن أعود إليه لأضع يدي في يديه، أو لأضع يدي في يديه. فقال له الملك: ومن يضمن لنا ذلك؟ فسكت القوم، ولم يجرؤ أحد أن يضمن هذا الرجل الطائي الغريب الذي لا أعرفه أحد. وإذ برجل من حاشية النعمان بن المنذر، رجل شهم وفي أصيل صاحب مروءة، يقال له شريك ابن عمر ابن عمرو ابن شراحيل، شريك ابن عمرو ابن شراحيل. قال هذا الرجل للنعمان: أنا أضمنه. قال: إن لم يرجع إلينا ستقتل بدلا منه. قال: قبلت ذلك، أنا أضمن هذا الرجل الطائي. وعاد الرجل الطائي فأطعم أولاده وأوصى بهم خيرا، ثم عاد ووضع نفسه أمام النعمان بن المنذر، فلما رآه النعمان اندهش وقال له: أيها الرجل، لقد صدقت ووفيت بالعهد حتى لم تدع لأحد في الوفاء سبيلا. والتفت إلى شريك بن عمرو بن شراحيل وقال: وأنت يا شريك لقد جدت حتى لم تدع لأحد في الجود سبيلا. ثم قال: والله لا أكون ألأم الثلاثة. ثم رفع يوم بؤسه تماما وكافأ الرجلين معا. فأنشد هذا الرجل الطائي الشهم الكريم الوفي بيتين من أرق وأجمل الأبيات، قال: ولقد دعتني لإخلاف العهد عشيرتي، ولقد دعتني لإخلاف العهد عشيرتي، فأبيت عند تجهم الأقوال، إن امرئ من الوفاء سجية وخصال كل مهذب مفضالي، إن امرؤ من الوفاء سجية وخصال كل مهذب مفضالي. هذا هو الوفاء، ما أجمله. وددت أن لو عشت مع حضراتكم أكثر من ذلك في هذا البستان اليانع الماتع، وددت أن لو ذكرت نفسي وأمتي بهذا الخلق النبيل والصفة الكريمة، وددت أن لو ظللت محذرا أهل الخيانة من الخيانة وأهل الغدر من الغدر. وأقول: احذر أيها الغادر، احذر أيها الخائن، احذر في الدنيا واحذر في الآخرة. فالغدر صفة من صفات اليهود وصفة من صفات المنافقين. قال الله في شأن اليهود: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي نقضه. وقال في المنافقين نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الوفاء، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهله، وأن يكفيني وإياكم شر الغدر وشر الخيانة وشر أهل الغدر وشر أهل الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أود في دقيقة واحدة أن أقول لإخواني وأخواتي جميعا، وهذا يوم الأحد الخامس من شهر مارس 2017، لأحدد تاريخ ما أقول، أقول ليس لي إطلاقا أي صفحة رسمية على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بمسمياتها المختلفة، ولم أصرح لأي جريدة من الجرائد، ولم أكتب على أي موقع من المواقع بيانا طيلة الأيام الطويلة الماضية، وإذا أردت أن أبين شيئا بينته بفضل الله جل وعلا بلساني. في مثل هذا اللقاء المبارك المبارك، لقاء التفسير، فأرجو من إخواني وأخواتي أن يتثبتوا وأن يتبينوا، وألا يخوضوا في أعراض أحد بلا بينة أو دليل. فربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم جميعا بحفظه، وأن يحفظ ألسنتنا، وأن يحفظ قلوبنا، وأن يحفظ أعيننا. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا مصر من الفضيحة، وأن يستر أهلها في الدنيا والآخرة، وأن يحقن الدم. وأسأل الله عز وجل أن يطهر القلوب، وأن يؤلف بينها، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى على القرآن والسنة، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين.